الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت معكم في التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم عبد اللطيف رحمة الله عليه، المتوفى عام 23. أنا ذكر السابق، أنا نسيت متوفي عموما عام 1423. ماذا؟ 1421 رحمه الله. نعم. وما زال الحديث حول التعديل، حول التعديل. ووصلت معكم إلى الكلام حول لفظ العدل، ثم قال رحمه الله: المراد بالضبط. الضبط نوعان، هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. فضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، فليحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. المقصود بالضبط، ضبط الراوي، لما يقال فلان ضابط، لما يقال ان الراوي ضابط، او انه يقال ثقة ما يشمل العدالة والضبط، يقصدون في الضبط امرين. الاول التلقي، ضبط في التلقي. الثاني ضبط في الاداء في الرواية. ضبط في التلقي، الثاني ضبط في الأداء. فضبط التلقي سواء كان في صدره أو في كتابه، لا بد أن يكون يقظا حال السماع. فلما يتيقظ حال السماع فيضبط ما سمع، وإذا أراد أن يكتب في صدره يضبط ما سمع. إذن عدم الغفلة شرط في صحة ضبط الكتاب أو في صحة ضبط الصدر. إذا كان المقصود بضبط الكتاب كتاب نفسه الذي كتبه عند سماعه أو من مسموعه، بخلاف الكلام حول ضبط الكتاب فيما أخذه من كتاب آخر، فهذا يتعلق بضبط النقل، يكون إيش؟ يعني يقظا في حال نقل الكتاب من أصل لأصل. يعني يكون مثلا إنسان حضر مجلس السماع ولم يحفظ، لكن سمع الروايات، وأحد الطلاب المعروفين بضبط الكتاب قد كتب عند الشيخ أصلا مضبوطا، فيأتي هذا الراوي الذي سمع الأحاديث لم يحفظها، فينقل من أصل صاحبه، فيكون عنده كتاب بناه على أصل صحيح، فيكون الصحة قد انتقلت إليه. كيف نعرف أنه ضابط لكتابه؟ أن العلماء يثنون عليه بذلك، أنه يعتني بكتابه، بل بعض الرواة عرف بضعف حفظه أو عدم اعتنائه بالحفظ، لكن يثنون عليه بأنه صحيح الكتاب، صحيح الكتاب. فبعض الرواة يضبط الكتاب ولا يضبط المحفوظ، يقول أصوله صحيحة. مثلا من مدح ابن لهيعة، أحمد بن صالح المصري، مدح أصول ابن لهيعة أنه كان يضبط أصوله لما كان يكتب، كان ضابطا لأصوله. أظن هذا كذلك من المعروفين بضبط الأصل، أظن جرير بن عبد الحميد أظن مشهور بضبط الكتاب، يعني من مشاهير من ضبط الكتاب. كثير من العلماء، منهم الإمام أحمد، يعني من أئمة ضابط الكتب. فضابط الكتاب يعتني به، وهذا الأصل في المحدث أنه يعتني بضبط كتابه من كان يكتب. ضبط الصدر أن لا يكون مغفلا، حال السماع وأن يعي ما سمع ويحفظ. كيف يحفظ؟ يحفظ بعض الرواه يحفظ مباشرة السمع ثم يكرر الحديث حتى يقر في قلبه. وأكثر المحدثين يكتب ثم يراجع المحفوظ فيحفظ، يعتمد بالكتاب للكتب. بعضهم يحفظ الحديث ويكتب الأطراف حتى يراجع الكتب عن طريق كتابة الأطراف. هنا قال أن يكون الراوي يقظا غير مغفل بل يحفظ ما سمعه، يعني يكون يقظ فيحفظ ويثبته، يعني يتثبت فيه بحيث أن دائما يراجع يثبت عنده المحفوظ بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وحتى لو لم يستحضره متى شاء إذا ذكر تذكر الطرف كتابة طرف إيش الحديث. أحيانا كانوا يتذكرون الحديث بذكر إيش الطرف، الإنسان قد ينسى لكن إذا ذكر تذكر. قال مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى هذا شرط بالأداء، ضبط الأداء ليس في التلقي. يعني إذا أراد أن يروي ويحدث الناس هذا اسمه أداء، فإذا روى بالمعنى عليه أن يكون عالما بما يحيل المعنى. أما إذا روى باللفظ فلا يشترط هذا الشرط، إذا كان دقيقا ضابطا وروى باللفظ فإنه لا يحتاج إلى هذا الشرط. إذن هذا الشرط هو شرط لمن يروي بالمعنى، أما من روى باللفظ لا يعني يشترط فيه أن يعرف ما يحيل المعنى. فإن كان هذا كمال في الراوي الفقه، لكن رب حامل الفقه ليس لفقه. فقدر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها، هذا في ضبط الألفاظ، وهذا معروف. كان بعض الرواة يعد ألفاظه، يعرف ما يتكلم، يعد الحديث بضبطه. ثم قال وضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، يعني أن يضبط الكتابة وأن يقرأ كما كتب، ما هو يكتب ثم يروي من عنده، لا بنفسه الكتاب الذي ضبطه. أما إذا كان ممن يجمع بين حفظ الصدر والسطر هذا أكمل، يعني من الرواة من عرف بضبط الكتاب دون ضبط الحفظ، منهم من عرف بضبط الكتاب وضبط الصدر، ومنهم من عرف بضبط الصدر وليس له كتاب وليس له كتاب. طيب ثم قال ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط، يعني الرواة الذين ليسوا موصوفين بالعدالة ولا بالضبط من هم؟ غير موصوفين بالعدالة ولا بالضبط من هم؟ أو أحد هذه الألفاظ، يعني ليسوا بعدل وقد يكونوا ضابطا أو قد يكونوا ضابط عدلا وليس بضابط. الأول قال ما يتعلق بجهالة الراوي، يعني عدم معرفتنا بحال هذا الراوي في العدالة ولا بالضبط، لا نعرف عنه شيئا من هذه الأمور. الأول المبهم، ذكر رجل أعرابي ذكر لي عن فلان، من الذي ذكرنا؟ حدثت ومن حدثك؟ يعني لا يلزم أن يكون مبهم يذكر كلمة رجل أو امرأة، لا، لم يذكر المحدث أو ذكر جنسه ذكر أو أنت بدون ما يحدث منه، لكن ما في شيء مبهم. الثاني المهمل، مثل من لا يعرف، يعني لا تعرف عين الراوي بما ذكر من اسمه، مثلا يقال حدثني محمد، من محمد صح سماه لكن سماه بما ليس بما يعرف به، إلا في من إذا ذكر رجلا عرف أنه هو، كقولي أبي نعيم حدثنا سفيان، نعرف أنه هذا سفيان بن الثوري، بن عيين يسميه. أو إذا قال حدثنا حماد نعرف برن بن زيد، فهذا مما اشتهر من حال الراوي، لكن المبهم الذي لا يتميز يصبح حكمه مثل حكم ايش؟ المهمل. المهمل الذي لا يتميز يصبح مثله مثل مين؟ المبهم. لأن سماني محمد، في 100 واحد اسمه محمد في طبقة معينة مثلا، محمد مين محمد هذا؟ قد يكون ثقة قد يكون ضعيف، هذا يعني ينزل منزلة المجهول، ينزل منزلة إذا لم يتميز. يعني وكان من يشترك في هذا الاسم ثقات وضعفاء، ثقات وضعفاء. هنا ما ذكره رحمه الله، لكن هو يلتحق بالمبهم. الثاني مجهول العين. مجهول العين قال من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. مجهول العين يعني أنه عرف اسمه، عرف اسمه بدر فلان ابن فلان، هذا يعني عرف اسمه، ليس مبهما ولا مهملا، اسم شخصية معروفة، لكن لم يروي عنه إلا شخص واحد تفرد عنه هذا الشخص، ثم لم يوثق من معتبر. يجيب كلمة إيش؟ معتبر. أما لمن وثقه متحري مثل الإمام يحيى بن معين ولا الإمام أحمد بن حنبل ولا شعبة بن الحجاج، فمثل هؤلاء معتبرون حتى لو لم يروي عنه إلا راوي واحد ووثقه فهو إيش؟ ثقة. لأننا وجدنا كثير من الرواة انفرد عنهم راوي واحد ووثقه الأئمة، واتفق الأئمة على توثيقه، واضح؟ وبعضهم من الآباء، يعني الابن لم يروي عن هذا الأب إلا ابنه، مع ذلك العلماء ايش؟ وثقوا. الثالث مجهول الحال، يعني مجهول الحال هذا شخصية معروفة فلان ابن فلان، لكن لم يروي عنه، روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق من معتبر. من العدد في راويين وأكثر من راويين ولم يوثق من معتبر، فهذا مجهول الحال أو المستور، يقال له إيش؟ المستور. لكن في مسألة لم يروي عنه إلا راوي واحد أو لم يروي عنه إلا راويان فأكثر، هل تحتاج إلى مزيد بيان؟ إذا كان هذا الرجل الواحد الذي يروي عنه لا يروي إلا عن ثقة مثل حريز بن عثمان أو شعبة أو مالك أو يحيى القطان أو عبد الرحمن بن مهدي أو الإمام أحمد بن حنبل أو أبو داود أو الإمام أبو حاتم أو أبو زرعة أو يعقوب بن سفيان الفسوي، فمثل هؤلاء أو يحيى بن أبي كثير، فمثل هؤلاء الأئمة الذين قيل فيهم لا يروي إلا عن ثقة، هذا يخرج من مجهول العين أو مجهول الحال. لماذا؟ لأن هذا توثيق من معتبر، هذا توثيق يعتبر توثيقا من معتبر. فانتبه أنه إذا قال لم يروي عنه إلا راوي واحد أو روى عنه راويان فأكثر من معتبر، يشترط فيه أن هؤلاء الذين رووا عنه سوى واحد أو اثنين لا يكون منهم من يوصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا رقم واحد. رقم اثنين يعني يراعى في هذه القضية وهو سيذكرها إن شاء الله تعالى في الضوابط، لكن هذا نستعجل به الخير. الأمر الثاني، إذا كان هذا الراوي الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد أو روى عنه راوي أكثر ولم يوثق المعتبر من رجال الصحيحين أو ممن ذكروا في الصحيحين مقرونا أو متابعة أو استشهاد، فهذا يستثنى أيضا من هذا المثال لأنهم داخلين في التوثيق المعتبر، في التوثيق إيش؟ المعتبر، لأن صاحب الصحيح ما أورده إلا وهو أهل أن يريده في هذا، إلا إذا عرفنا يقينا أنه إنما جاء تبعا، إنما جاء إيش؟ يعني لم يكن مقصودا في الرواية، يعني لازم عندنا دليل أن ما أراد أن يضعه في الصحيح للتوثيق أو أنه من رجال الصحيح، فرجال الصحيح له منزلة قد جاوز إيش؟ القنطة، فعبارة مشهورة عن العلماء في موضوع رجال الصحيحين، هذه لها مزية سنجدها إن شاء الله تعالى في الضوابط. في قضية يعني نختم بها الموضوع، وهي قضية مجهول الحال أو المستور، إذا روى عنه مجموعة من الثقات، مجموعة من الثقات ممن لم يذكر في أحدهم أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكان من كبار التابعين أو أواسط التابعين، ولم يأتي بما ينكر عليه، فهذا وإن لم يوثق من معتبر تعامل العلماء معه تعامل مختلف، فأحيانا يجعلون هذه الهيئة توثيقا للرجل يخرج عن حيز الجهالة جهالة الحال إلى التوثيق لكونه ماذا روى عنه جمع من الثقات ولم يأتي بما ينكر عليه. شرط هذا يزيدون هذا الشرط، ولم يأتي بما ينكر عليه، فيعتبرون رواية المجموعة له بمثابة التوثيق، بمثابة التوثيق. وأحيانا يكون نفس هذا الصنف ولم يأتي بما ينكر عليه، مع ذلك يحكمون عليه بجهالة الحال. لماذا؟ لأن هذا مثلا يكون في مسألة فقهية اختلف فيها العلماء، ويحتاج يعني إلى شيء قوي للعمل بهذا الحكم الشرعي، فيرون أن هذا مجهول لا يرتفع إلى منزلة القبول. يعني ما في قاعدة عامة نستطيع أن نقولها في كل من روى عنه ثلاثة من الثقات أو أكثر ولم يأتي بما ينكر عليه ولم يضاعف ولم يثق من معتبر أنه ثقة، لكن حسب القرائن، حسب الحديث، حسب الشواهد، حسب ألفاظ الحديث، حسب سياق القصة تستطيع تقوي هذا الرجل أو يعني هنا مسار نظر واجتهاد، مسار نظر إيش واجتهاد. أجد أنا بعض الرواة فيهم هذا الوصف، تأتي للشيخ الألباني رحمه الله عليه مثلا يجي يقول الصحيح هذا الراوي ثقة، ثم نفس هذا الراوي آخر بنفس الصفات يأتي ويقول هذا مجهول، أو أبو حاتم ينص أنه مجهول الحال، هو روى عنه ثلاث، أو يأتي ابن القطان الفاسي ويقول مجهول الحال. فأحيانا يمشوها مثل ما الذهبي قال مالك من خير الزيادي أو الزبادي، زيادة للزبادي فهم الزبادي أو الزيادي جراجع مالك ابن الخير، فذكر أن هذا مذهب المحدثين، يعني إذا روى جمع من الثقات وكان من كبار التابعين أنه يعني يوثق، أنه يوثق. لذلك تجد ابن معين، تجد الإمام مسلم، تجد الإمام البخاري يروي لرواة لم يوثقوا من معتبرين من طبقة التابعين ويصححون حديثه. مر معنا في البخاري معنى الغفاري، معنى الغفاري من وثقه من المتقدمين؟ ما فيش، يتفرد عنه البخاري وكتب الستة كلهم معنى الغفاري. كذلك أبو الهياج الأسدي من وثقه من المتقدمين؟ هكذا يعني تجد رواة لم يوثقوا من القدماء ووثقهم من المتأخرين نوعا ما، يعتبرون متأخرين طبقتهم، لكنهم يعني روى عنهم جمع من الثقات ولم يأتي المنكر عليه. نجد توثيقات ابن معين لتابعين، وأحيانا تابعين لهم أفراد روى عنهم اثنين وثلاثة أحيانا واحد ويوثقهم، فأحيانا العلماء يرون في الراوي حسب السياق وحسب ماذا أروى وأنه روى عنه جمع من الثقات أن هذا يكفي في توثيقه، يكفي في توثيقه. هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى فقه من طالب العلم بإذن الله لما يتقدم في علم الحديث. طيب ثانيا، وهذا سيزيد سيأتي مزيد له في الضوابط. ثانيا، ما يخرج بتعريف العدل، واحد الكافر يعني ليس بعدل، الكافر ليس بمسلم، الصبي، الصبي لأنه ليس ببالغ، والبلوغ هذا يعني عنده بلغ وجرى عليه قلم التكريم ويكون عقله قد يعني صلح لأن أمر وينهى أمرا يعني يستقل بنفسه دون الصبي الذي يحتاج إلى ولي أو وصي قوم عليه. المجنون الذي لا عقل له، والصبي فيه شعبة من الجنون، وفيه شعبة من الفسق أو من التساهل في المعاصي. دائما الصبيان إذا لم يبلغوا الحلم يكون كثير يعني فيهم هذا تساهل، يعني فيهم يعني من صفات من لا عقل له، ومن صفات أحيانا الفسق. واضح؟ يكثر فيهم الصبية كذب تحايل، يعني يكذبون وهو عادي عنده الصبي. نادر لما تجد طفل لا يكذب، موجود لكن ليس الصفة الغالبة على الصبية الذين لم يبلغوا. ففيهم تجاذب وعدم البلوغ، ومتى يجعلنا نتردد في قبول روايته أو نجزم أو نقول أو نتوقف. هذه كل ألفاظ تحري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كما قلت لكم ما وجدت يعني علماء الحديث في الصحيحين أو في كتب الستة أو في كتب المعتبرة يروون حديث صبي تلقاه شيخ عن صبي، هذا ما في شيء إلا الصحابة رضي الله عنهم شيء آخر. وهذا الصحابة إنما رووا أحاديث بعدما كبروا. رابعا المبتدع، يعني يخرج من تعريف العدل أنه ليس بعدل من اعتقد ما لم يكن معروفا عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. يعني المبتدع الذي يتقرب إلى الله بما لم يشرعه، المبتدع هو الذي يتقرب إلى الله بما لم يشرعه، سواء كان هذا أمر محدث جديد أو كان محرم حوله من حرام إلى قربة. كما اليوم يتقربون إلى الله بالكذب أو بالغناء، يقول لك أنا أعمل غناء خيري، يجيب لك واحدة فاسقة ولا شخص فاسق يعمل حفل غنائي ورقص ويترتب عليه أمور منكرة، ثم يقول لك هذا ريعه لأجل السرطان أو لأجل أطفال فلسطين أو يعني هذه الأمور لا بركة فيها ولا خير، يعني هذه ضرب من البدع، وهو التقرب إلى الله عز وجل بالصدقات. بماذا؟ بهذه المعاصي. هذا كما يقول أن الزانية التي تتصدق بزناها، أو السارق الذي سرق ويقول إيش السرقة معصية، وأن الحسنة بعشر أمثالها تروح سيئة مقابلها حسنة تبقى لي تسع حسنات. هذا الجهل بالشرع غير مقبولة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبات. فالمبتدع ليس بعدل، لكن المبتدع تعامل معه العلماء بتفصيل. ليس كل مبتدع وإن كان خرج عن حيز العدالة أنه لا تقبل روايته، هذا أمر، لأن الابتداع في الدين هو كما يقال فاسق تأويل. المبتدع هو فاسق وإيش تأويل. إلا البدعة المكثرة، السلف شددوا في أصحابها ولم يقبلوا لهم حرفا، فيأتي جهمي يروي ما نقبل منه شيئا. فكفار التأويل لا تقبل روايته، خرج عن حيز العدالة ببدعته ولم تقبل روايته. لكن فاسق التأويل الذي هو المبتدع عن تأويل، مثل المرجئة الذي ليس بغلاة، أو القدرية، أو الخوارج، هؤلاء فساق تأويل. فهؤلاء اختلف العلماء في قبول رواياتهم، بعضهم جعل ضوابط لا ستأتي إن شاء الله تعالى. الفاسق يعني المصرح، من عرف بارتكاب كبيرة وبإصرار على صغيرة، سبق هذا، وهذا خارج عن العدالة. باتفاق العلماء حديث الفاسق غير مقبول. المتهم بالكذب، يعني الذي يتهم بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم يثبت عن الكذب. لماذا تهمنا بالكذب؟ لأنه يكذب في حديث الناس، يكذب على الناس. فالذي يكذب على الناس ممكن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك نحن نتهمه بالكذب على رسول الله وإن لم يثبت عنه الكذب. أما الكذاب فيطلق في الحديث هذا الصلاحي، نحن كلامنا الصلاحي. قال الكذاب من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا ولو مرة. فعند أهل الحديث لما يقول فلان كذاب يريدون به الذي يكذب على رسول الله، يعني الذي يضع حديث أو يسرق حديث أو يحرف كل أسانيد، يركب أسانيد يموتون ونحو ذلك، يقولون له كذاب. أما الذي يكذب في حديث الناس وليس في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له متروك، أو يقال له متهم بالكذب. ثامنا مخروم المروءة، هذا خارج عن العدالة، يعني الذي يفعل أفعال تدل على خفته وطيشه وأنه ليس مؤتمنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قالوا قد خرج الأول لكفر والثاني للثبات الثالث لجنون، إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في الإفاقة، يعني هذا المجنون الذي يوصف بأنه مجنون، أما اللي يصيبه نوبات صرع هذا يعني جنون متقطع أو أحيانا، هذا إذا كان غالب عليه السلامة وأنه يفرق، يعني يعرف أنه الآن في حالة الطبيعية ولا مريض، الآن في الطبيعية إذا كان ثقة غاضبا يخبر ولا ينخرم، لا تنخرم عدالته. ثم قالوا الرابع لبدعته، والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم اللي هو الكذاب والمتهم بالكذب والفاسق، والثامن لنقصان مروءته. طيب ثالثا احنا قرينا لوين في الدرس الماضي الى نهايه الان الى فين؟ الى الادله. طيب ثم قال ما يخرج باشتراط الضبط؟ قال كثره الوهم، ان تكثر من الراوي الروايه على سبيل التوافق فيصل الاسناد المرسل ويرفع الاثر الموقوف نحو ذلك. كثرة التوهم يعني أن يظهر على الراوي أنه يروي ما لم يضبطه، يظهر من حاله. كيف تعرف أنه يروي ما لم يضبطه؟ أنك تكون سمعت منه الوجه ثم تجد الحديث على وجه آخر منه مرة، يعني مرة تجده يرفعه مرفوع، مثلا يقول أبان أبي عياش سمعت الحسن البصري يقول سمعت أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، ثم يأتي مرة ثانية يروي هذا الحديث نفسه عن أبان نفسه عن الحسن عن رسول الله بدون أنس، مرة رابعة ثالثة يراه أبان عن الحسن عن أنس قال ليس مرفوعا، مرة تجد أبان عن أبي هريرة، يعني يغير، وهذا متوهم يتحدث عن إيش؟ عن الوهم، الاختلافات أقواله في الرواية وتعددها وهو ليس من الصفاب أو يعني مما يدل على أنه لم يضبط، هذه كثرة الأوهام، يعني أنه يحدث بدون ضبط، تعرف أنه لم يضبط، تعرف أنه لم يضبط، فهذا الذي هو كثرة الوهم، يحدث لا عن ضبط وإنما عن توهم يظن، وهذا كثير كان في أبي حنيفة أيضا، حنيفة بن مالك بن ثابت رحمه الله كان من هذا النوع، يحدث عن التوهم ما كان يضبط. ما كان يعتني بالحفظ، كان يعتني بالمسائل والفقه والتخريج على الأدلة وكذا، نص القرآن يحفظ القرآن، كان حافظ للقرآن، لكن السنة ما اعتنى بها حفظا، يعني إنما كان يتفقه فيه، فمثل هو في طريقة شيء قريب من أبان بن العياش، أبان أكثر منه وهما، وهذا كثير في الزهر يحدثون عن التوهم، ومعنا صاحبنا عبد الرحمن الزيني بن عمرو عنده توهم تقع المناكير في روايته. الثاني طبعا ذكر فيصل الاسناد المرسل، طبعا ذكرت لكم الحسن عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله متصلا، هو يكون عن الحسن عن رسول الله ليس في انس، قال ويرفع الاثر الموقوف، يكون كلام انس يخلي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام او كلام حسن يخلي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن المقصود بالموقوف هنا موقوف عن الصحابه او الموقوف النسبي لما يقال موقوف على التابعين، موقوف على كذا، لأن الموقوف قسمان، موقوف مطلق وهو على الصحابة، موقوف نسبي وهو حسب ما ينسب إليه تابعين أو تابع تابعين. ثم قال سوء الحفظ، ثالثا سوء الحفظ، الثاني كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات، وهذه القضية إنما تعرف لمن حفظ الحديث وعرف مرويات الثقات وأن هذا خالف الثقات، كثرة المخالفة. كيف تعرف بالموازنة؟ توازن بين رواة، بين رواية هذا الشخص ورواية الثقات المعروفة الذين زاملوه والذين رافقوه والذين وافقوه في الشيوخ، يجد أنه مخالف لهم، كثير المخالفة لهم، فمثل هذا يضعف وهو أشد من الأول، أو يعني أحيانا يكون أقل حسب نوع المخالفة وكثرة المخالفة، حسب نوع المخالفة وكثرة المخالفة. ثالثا سوء الحفظ، لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه، بل يتساوى احتمالان. سوء الحفظ هو قريب من كثرة الوهم، يعني يكون هو أصلا في حفظه ضعف وليس عنده كتاب، أو عنده كتاب ولا يعتني به مراجعة الكتاب والقراءة من الكتاب، مثل شهر بن حوشب عنده سوء حفظ، مثل ليث بن أبي سليم ما عنده كتاب وبيتكلم من إيش؟ من حفظه، عنده تخاليف. فمثل هؤلاء كثرة يعني كثرة سوء حفظهم واضح، سيء الحفظ ما يضبط كيف محمد. تريد شيء؟ ها؟ ما؟ صب 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 أعطيني شيء. أعطيني شيء صب. ثم قال رحمه الله شهر بن حوشب، نعم سيحة كثير المنكرات عدها له ابن عدي، كثير الخطأ، كثير الخطأ، ليس قصة سرق خريطة ولا مش عارف ايش، هذا مش قليل هذا، لكن شهر بن حوشب اكثر اخطائه الضبط، فهمت علي كيف؟ الخطأ بسبب سوء حفظه لانه ما كان يحفظ، سيحة غمله، لكن بعضهم لم يوثقوه، لكن الذي شوف شهر بن حوشب قريب من عبد الرحمن بن زيد عنده سوء حفظ في الرواية توافق، وقلت لك سوء حفظ قريب من التوافق من قريب التاريخ توافق لأنه سيء حفظ ما ضبط، لكن المشهور بسيء الحفظ اللي هو ليث ابن أبي سليم شريك النخعي ساء حفظه بعد تولي القضاء ونحو ذلك، يعني هو أصلا في حفظه ضعف. في ناس بيكونوا ثقات ثم اختلف على شيء آخر أو تغير حفظه ضعف، لكن في ناس في البداية سيئش الحفظ. طيب شدة الغفلة، قوله سوء الحفظ لا ترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه، هذا ليس تعريفا صريحا، هذا تعريف الرجل اللي هو كثير الخطأ، فهذه التي ذكر رحمه الله الذي لا ترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه، هذا صفة الراوي كثير الخطأ، بحيث أنك ما تدري متى يصيبه ولا متى إيش يخطئ، هذه صفة الراوي اللي زي شهر بن حوشب كده، يعني لما يعني كثرة خطأه تغلب صوابه أو تتساوى، فهذا الذي هو ضعيف، وصف الراوي الضعيف أو سيء، أو الراوي الذي يقال عنه كثير الخطأ. أما سيء الحفظ وكذلك سيء الحفظ، لكن سيء الحفظ أساسا هو الذي لا يضبط، يعني العلة في بداية ضبطه سيء إيش الحفظ ما ضبط، غالبا لما يقال حفظه ضعيف أو سيء الحفظ هو أصلا لا يحفظ جيدا وليس عنده كتاب يعتمد عليه في الرواية، أو يتساهل فيروي من حفظه ولا يحفظ جيدا. فهذه الرواية يعني ثلاثة أمور، الوهم وكثرة المخالفة وسوء الحفظ كلها متقاربة، كلها إيش متقاربة، لأننا بناها على التساهل، بناها على إيش على التساهل، إما في التلقي وإما في الرواية. كلها هذا إيش الفائدة إذا كان حفظ المتن وهو الإسناد، شهر مثلا أقول ليث بن أبي سليم مشكلته في الرواة أكثر، مشكلته جمع فلان وفلان وفلان، أين يجتمعون لك قال قبل أن يتزوج أبوكم بيوم منه، يعني ليس من أبي الشليم، كان شبيه كبير، فليس من أبي الشليم تخليطه معظمه مثلي، لكن يقال عنه شيخ. وكلمة سيء الحفظ، الحفظ للسند والإمام. الرابع شديد شدة الغفلة، أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. شدة الغفلة يعني كثرة الوهم الشديد عن الرواية على التوهم بكثرة، يعني كثرة كاثرة، هذا شديد الغفلة، هذا متروك مثل الأبانة بن أبي عياش، يعني أحيانا الوهم يزيد لدرجة يعني حتى ترى أن هذا الراوي كأنه يختلف، يعني شديد الغفلة. تجد بعض العلماء أحيانا حتى يصيرون بالكذب، لأن أنا أبانة بن أبي عياش كذبوه، إنهم من كذبه بسبب مروياته المكذوبة، بسبب شدة إيش غفلته، بسبب شدة إيش غفلته. وفحش خطأ يعني فاحش الغلط شديد الغفلة، هذا من وصف المتروك، كلاهما متقارب، بس شديد الغفلة يعني إنه حتى ما يفكر كيف يجي الإسناد هذا، يعني لدرجة إنه أهبل، يعني لدرجة الهبل، يعني الغفلة عند بعضهم ايش يقول لك ايش انت احمد الجويباري روى حديثا عن الحسن عن ابي هريره، قال الحسن سمع من ابي هريره، قال حدثنا فلان ان الحسن سمع من ابي هريره، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من ابي هريره، يعني هذا كذاب لدرجه الغباء، عرفت؟ فاحيانا قد يعني يروي هذا شديد الغفله اسانيد غير محتمله وروايات مثله، لا يعني لو كان عنده شيء من اليقظة ما يرويها، تردد فيها على الأقل. أما فاحش الغلط فهذا يعني كثرة الأخطاء لدرجة أنه يعني كأنه يخترع، يعني هذا قريب من شديد الغفلة، لكن النظر في الغفلة إلى عقلية الرجل، وهو فحش الغلط إلى ضبط الرجل، يعني الأول تدل عنده خفة في العقل شديد الغفلة، اما فاحش الغلط شديد الجرأة مع كثرة ايش الاخطاء، جريء جريء يروي، وهي مرويات ايش منكرات، مثل علي بن عاصم يخطئ ويصر، يخطئ ويصر، يا شيخ هذا خطأ، يصر انه صواب هو خطأ، لانه يعني فاحش الغلط، فاحش الغلط السادس وهم هذا وصف المتروك، فاحش الغلط وشديد الغفلة كلها متروك. ثالثا جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى، حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به، يعني أن الراوي إذا روى بالمعنى ما يحيل المعنى وهو لا يشعر فهذا نادر يعني أو قليل جدا في الرواة، لكن هذا داخل في عدم الضبط، داخل في عدم الضبط. وهذا يظهر متى؟ يظهر في الرواية الشاذة، الرواية الشاذة أو المنكرة، يعني يكون هو أصلا هو ضعيف وروى بالمعنى فزاد ضعفا إلى ضعف، أو يكون هو ليس بضعيف هو صدوق لكنه روى معنى خاطئا، فكيف نعرف أنه خاطئ؟ يأتي الثقات ويرونه على الصور فنعرف أنه أخل بالمعنى، أخل بالمعنى. السابع تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته، يعني إذا شهد العلماء على هذا الراوي أنه حفظه ضعيف ومع ذلك كتابه ضعيف، يعني لا يضبط الكتاب ويتساهل فيه، وجاريته تمسح أو يدخل عليه مثل عبد الله بن صالح كاتب الليل، أو مثل ما أدخلوا على سفيان بن وكيع قالوا له المستملي تبعك كاتب تبعك رجل سوء يجس حديث، فقال خلاص ان شاء الله ما عاد يكتب، ثم يخليه يكتب مرة ثانية فتركوه، فمثل هذا ما ضبط كتابه بل سمح للمزورين انه ايش يدخلوا فيه، او هو يحك في الكتاب او يغير فيه ولا يضبط كتابه او يزور فيه، كل هذا داخله في خلاف الضبط، لكن التزوير هو اقرب الى الفسق او الاختلاف، يعني أنه داخل في العدالة. يعني لو عرف أن شخص يسرق الحديث أو يحق الكتاب ويغير هذا في إيش؟ في العدالة. لكن له علاقة في الكتاب، له علاقة في إيش؟ في الكتاب، لأنه ما ضبط الكتاب. لكن هذا ليس باب التساهل، من باب خفة الدين ورقة الدين. فالراوي الذي يعرف أنه لا يهتم بكتابه ولا يضبطه هذا أيضا يضعف بسبب عدم ضبط السطر. ثم قال: ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط. إذن أولا يعني ذكر ما هو خارج عن العدالة والضبط، ما له علاقة في العدالة، ما له علاقة في الضبط. هنا سيتقدم عن موضوع خارج عن العدالة والضبط. إيش؟ قال: حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه. معنى كلمة إجماع المفروض الكل، لكن قول جماهير ما كان ينبغي كلمة الإجماع، يعني فيها زيادة، على أنه يشترط فيما يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يروي، وكل أمر للناس أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا. هذا واضح ما سبق. وثمة أمور أخرى وانتقد على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم، يعني هناك أشياء يجرح بها الراوي وهي ليست من باب الجهالة وليست صريحة في العدالة أو في الضبط. ما هي هذه؟ اللي هو ما يتعلق باتصال السند، ما يتعلق باتصال السند، وكذلك كثرة المنكرات الناتجة عنه، يعني ما يتعلق باتصال السند وكثرة الروايات المنكرة عن هذا الأمر الذي هو ما يتعلق باتصال السند. مثلا الأمر الأول الذي هو خارج عن موضوع السابق، العدالة والضبط أو الجهالة، لكن له علاقة في الإسناد. وأمر هنا أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالإسناد والاتصال، بالاتصال والانقطاع. الأمر الثاني يتعلق بالجهالة، يتعلق بإيش؟ بالجهالة، يعني هو ليس جهالة صريحة لكن له مدخل في الجهالة، له مدخل في إيش؟ في الجهالة. إيش الأمر الأول؟ الأمر الأول ما يتعلق بالقدح في الراوي بسبب تدليسه وما يلتحق بالتدليس من المرسل الخفي الذي ظاهره تدليس وهو في الحقيقة مرسل إيش؟ خفي. البعض العلماء النسائي يطلق على المرسل الخفي إيش؟ تدليسه، لأنه خفي. أما المرسل الواضح مثل مراسيل التابعين هذا لا يقال تدليس. أو راوي مالك رحمه الله يروي عن أبي هريرة أنه لم يلقى أبا هريرة، ولد بعد أبي هريرة بأربعين سنة أو نحو أربعين سنة، واضح؟ يعني روى عمن لم يدركه، هذا مرسل جلي ما يقال عن هذا الراوي مدلس، واضح؟ والانقطاع ظاهر. لكن أن يروي عن شخص عاصره وهو لم يسمعه ولم يلتقي به لكن عاصره، أو يكون لقيه ولم يسمع منه، هذا اسمه مرسل خفي. بل بعض العلماء يطلق على من لقي شخصا ولم يسمع منه وروى عنه أنه تدليس، لأنه نزل اللقاء منزلة إيش؟ السماع. نزل اللقاء منزلة إيش؟ السماع، إيهام السمع، يعني كأنه سمع منه، مفروض سمع، فروى عنه ما لم يسمعه منه. التدليس الصريح أن يروي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسمع. فيأتي بقية بن الوليد يروي عن شيخه، أو الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي أحاديث منكرة، ويكون السبب إيش؟ التدليس. السبب إيش؟ التدليس. فالعنعنة هذه يكون هناك راوي كذاب غير مذكور أو متروك. طيب، هذا التدليس والمرسل الخفي يلحق به، هذا يتعلق بالإسناد. فكثرة رواية المدلس للأحاديث المنكرة التي ظاهر رجالها الثقات وليس لها إلا العنعنة تجعل التهمة فيه. ذلك قيل عن المسرش قال كن من أحاديث بقية على بقية فإنها ليست نقية. وبعض العلماء ضعف بقية بسبب إيش؟ روايات في هذه الرواية الحديث المنكرة. لكن ما قالوا له أنه لأنه مدلس، قالوا لأنه يروي مناكير. من أين جاءت هذه المناكير؟ بسبب إيش؟ التدليس. يعني هنا ربط بين التدليس وبين المناكير المنكرات، ليس التضعيف لأجل فقط أنه دلس. نعم هذا كان معروف، بعض العلماء يعني يتكلم في المدلسين، لكن قد دلس كبار، قد دلس كبار مثل الثوري، مثل سفيان العيينة، مثل من كان الأعمش، يعني من كبار المحدثين. وصار التدليس حتى الزهري ورد عنه نادر جدا، يعني لا قد يذكر. فمثل هذا التدليس يعني العلماء تسامحوا مع المدلس لكن شددوا مع المكثر، أو أعلوا بأحاديث، أعلوا بتدليس بالعنعنة إذا وجدوا حديثا منكرا لمدلس نادر التدليس، يعني يجعلون اللائمة على هذه العنعنة. طيب إذا هذا الأول متعلق بالإسناد وبالتدليس، إيش الدواء؟ كيف ترتفع هذه العلة؟ إذا صرح بإيش؟ بس ما انتهى، لا مشكلة، انتهى الضعف. لكن بعض العلماء يضعفون بعض الرواة المدلسين بسبب روايتهم المنكرات التي جاءت عن طريق التدليس. واضح إيش بدخل الجرح هنا؟ جاء الجرح بسبب المنكرات التي ترتبت على هذا التدليس. هذا ليس له علاقة بالعدالة ولا بالضبط، مع أن التدليس قد يكون له مدخل بالعدالة، لكن العلماء تجاوزوا هذا الأمر لأنهم إذا علموا أن المدلس أسقط الضعيف عمداً يغش الناس هذا قدح في السياسة، لا شك. طيب الأمر الثاني في التدليس، تدليس الشيوخ. تدليس إيش؟ الشيوخ. يأتي للشيخ مصروف مثل محمد بن سعيد المصروف يقول لك حدثنا أبو عبد الله الشامي، كنية ليست كنيته ولم يسمي، فعماه عن الناس، هو مدلس. فضعف ايش؟ فضعف الراوي مثل علي بن غراب، كان يكثر من هذا التدليس وتكثر المنكرات بسبب تدليس الشيوخ، فيضعف الراوي بسبب التدليس. فيضعف راجعوا علي بن غراب، هل بسبب تدليس الشيوخ ولا تدليس الاسناد؟ راجعوا، راجعوا المسألة هذه. لكن من الرواة من ضعف بسبب تدليس الشيوخ، لأنه يدلس الشيوخ ويسميهم بأسماء لا يعرف، لا يعرفون بها وهي منكرات، فهم يظنون أن يروي عن ثقات، وإذا هو يروي عن متروكين أو كذابين فتعلق الجناية به، فتعلق الجناية بإيش؟ بهذا الراوي، هو ثقة، وهو إيش؟ ثقة، يعني في نفسه عدل طافر. إذن مدخل، المدخل الذي هو خارج اللي قد يقصده الشيخ عبد العزيز رحمه الله من قوله ما ينتقد على الرواة غير العدالة والضبط، يعني أن الراوي يطعن عليه بأمر غير العدالة والضبط، إيش السبب؟ يكون التدليس أو الإرسال الخفي، أو يكون تدليس الشيوخ بسبب رواية المنكرات مع وجود هذا التدليس، ف تعصب هذه الجناية بمن؟ بهذا الراوي الذي ارتكب هذا الأمر ويضعف، مع أنه عدل ضابط، مع أنه عدل إيش؟ ضابط. كيف نعرف طيب أنه عدل ضابط؟ لما يسلم عليه وتجدهم يدافعون عنه، وتجدهم ينصون على أن المنكرات إنما جاءت من هذا الوجه، من هذا الكثير من العلماء، نحن نجي نخترع، والله أعلم. طيب ثم قال الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. الآن قرأنا هذا ولا ما قرأناه؟ إلى وجه الدلالة الأول. أيوة. طيب قال رحمه الله الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة.
Thank you.
له علاقة بالرواية لا بالراوي. يعني الراوي ثقة يعني صادق عادل وصل إلى آخره، ضابط لما يروي، ما وهم ما أخطأ، فالعيب ما جاء من شخصه إنما من روايته. فروايته لما كانت منكرة وكثر هذا منه وافتقاس كل اللي فوقه، تجد العلماء عصبوا الجناية به هو. فهم عليك إيه؟
مثل هذا الشيء، مثل هذا، نقول هذا التدريس أو أصل في العدالة، ولكن العلماء اختلفوا هل هذا من نسخ العدالة أو لا يسخ العدالة، كيف نقول أنه لا يسخ العدالة؟
لماذا مثلا ابن جريج إمام وعرف أنه مدلس، ما ضعفوا لكم وجولة ابن غراب وضعفوا أو بقية بعضهم ضعفوا، فنجد أنه هذا الإمام لم يضعفه لأنهم عارفين أنه ثقة وكذا، وأنه كان يدلس ويعرفون يدلس عنه، فعرفوا من أين أتى. لكن البقية مثلا في المتأخر جاء من ضعفه، عرفت يعني من بعده جاء وضعفوا بسبب المنكرات، هو صدوق عموما ليس بداية الثقة الكبير زي ابن جريج. فما تضعيف العلماء للراوي بسبب المنكرات ما وجدته في الحفاظ الضابطين، ما وجدته في أمثال ابن جريج، في أمثال الأعمش، في أمثال قتادة من الكبار، وجدته في مين؟ في الشخص الذي هو صدوق، عرفت؟ يعني بكون درجة نازلة من درجة الثقة إلى أنزلها، فيأتي مع ذلك بحديث منكر، فهو هنا يصير نوع تردد، هل الضعف بسبب أنه صدوق بمعنى أنه ليس بذاك الحاضر يعني بسبب نقص الحفظ، أم المنكرات جاءت بسبب آخر فيطلقون الضعف بسبب المنكرات. تعرف أنت إن من أسباب تضعيف رواية المنكرات هو المنكر الحديث أو روى مناكير، هذه المخالفة أو جاء بأشياء لم يأتي بها غيره، أفراد لم يتابعوا غيره، يعني يأتي بحديث وهو ليس بذاك الحاضر. فمثل هذا الراوي اللي هو الصدوق إذا جاء بهذه المنكرات وكثرت عنده، بعض العلماء يجتهد ويقول هذا من سبب سوء الحفظ، ثم يأتي آخر أدق منه ويقولون لا هذا الرجل ثقة صادق يعني ويضبط، لكن المشكلة في التدليس، لأن بحثنا وردنا أنه إذا صرح بالتحديد من الثقات ما في منكرات، إنما تأتي المنكرات إما مع العنعنة واكتشفنا أنه يروي عن ضعفاء أو بدون أو بعنعنة ولم نعرف من أخذ من من، عرفت؟ هذا كثير عند بقية لأنه ليست نقية، فهذا الاجتهاد من العلماء مثل ما أنت قلت في الجانب الأول، بعض العلماء يجتهد يقول إن هذه المنكرات بسبب تدني حفظ هذا الراوي فيطعنون فيه، لكن يأتي من هو أعلم منهم وأدق واستبع مرويات الراوي فيجد أن الخلل لا يأتي إلا في حالتين، حالة روايته عن ضعفاء أو حالة عنعنته عن الثقة. أما صرح بالتعديل والثقات يبكر واضح يجدون يوافقه الثقات وحديث جيدة هو من العلماء المتوسعين أيضا، لكن ليس كمن جريج والعلماء السابقين في الحفظ والضبط.
أيوه بعضهم قال حديث منكر،
نعم
أنه هو حديث منكر،
ثم
لا موجود من قال بعضهم قال مدلس لا ذكروا
ثقة
قال ذهبي وفقه للمعين وقال المعين في التحريف من حجر قال كذلك وكان ذلك وذلك وأطرق الإسلام في تغيير
شفت عليه
الصفحة قال علي الغراب يعرفونه بسماء وله حديث منكر
هذا التدليس منكرات جاء بسبب التدليس. طيب الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة، لا في واحد من الرواة نسيته الآن جاءت منكرات في رواياته بسبب تدليس الشيوخ ناسية. طبعا في من مروان بن معاوية الفزاري أو مروان نعم الفزاري هذا يدلس الشيوخ لكن ما ضعف حديث، لكن في راوي أنا ناسي الآن كان سبب تضعيفه هو تدليسه ليش الشيوخ يروي عن ضعفاء ويسميهم بما لم يعرف به هذا الراوي، نسيت الآن أحضر إلى مراجعة إن شاء الله نخلي بعدين أنه ما معنا بقي خلاص بس. الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تردوا لا تقبلوا مباشرة. وأما الضبط فقول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وضبطها وعاها وأداها كما سمعها في رواية، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي بعض روايات الحديث سمع منا شيء فبلغه كما سمع ذكر في الرواية، لأن حفظها حفظ صدر أو في الكتاب فبلغه كما سمع الأداء. والحديث روي بالمعنى لأنه اختلف الرواة في ألفاظه دليل على أنهم رووا بالمعنى نفس الحديث هذا، وهذا متفق عليه حتى في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل سبحانه وتعالى قال فتبعث في البدائل حاشر فأرسل في البدائل حاشر في القرآن، يعني اللفظ الواحد بعدة معاني تختلف نفس القصة نفس الحكاية. قال الله تعالى عن موسى كذا وفي سورة وكذا وفي سورة أخرى بناء معنى متقارب، فالرواية بالمعنى صحيحة. موسى لما تجد في بعض القصص تعرف أن موسى قال ما هو ما قال بالعربي، يعني أصلا موسى لما كلم فرعون ما كلموا بهذا اللفظ العربي، هذا ترجمة لما قاله موسى عليه السلام، هذا الرواية بالمعنى الرواية بإيش بالمعنى حتى في كتاب الله، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى بالمعنى مش باللغة، لأن باللغة تكون بإيش باللغة إيش السريانية أو اللغة اللي تكلم فيها العبرية أو تكلم فيها موسى عليه السلام، ما تكلم بالعربي مع فرعون، فرعون ما كان عربيا. فلذلك حتى لما كلم الله آدم يعني ما هو ما في دليل من بالعربي، كذلك لما كلم الله الملائكة لا ندري بأي لغة، قد يكون عربية لشرفه وقد يكون غير ذلك. فلذلك قضية اللغة قضية الترجمة قضية الرياضة المعنى هذا أمر في القرآن في السنة هو أمر يعني ما في بأس إذا علم ما يحيلش المعنى. طيب ثم الكلام حول جرح الرواة بقدر الحاجة إن شاء الله تعالى يكون في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.